الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: في كتابي أو ذكري لأحاديث الصيام، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي أبو زكريا، قال: أخبرنا يزيد ابن زريع وهو أبو معاوية البصري، كان يلقب بريحانة البصرة، قال: عن خالد وهو ابن مهران الحذاء أبو المنازل، عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة، عبد الرحمن وهو ابن نفيع ابن الحارث، كنيته أبو بحر وقيل أبو حاتم، هو ثقة، عن أبيه وهو أبو بكرة نفيع ابن الحارث الثقفي البصري، صحابي جليل لقبه النبي عليه الصلاة والسلام بأبي بكرة لما حاصر أهل الطائف، فتعلق أبو بكر ببكرة فنزل من الحصن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكرة. قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهرا عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معتمر بن سليمان وهو ابن طرخان أبو محمد التيمي، كان يلقب بالطفيل، عن إسحاق ابن سويد وهو ابن هبيرة العدوي التميمي البصري، صدوق تكلم فيه لأجل النصب، وذلك أنه كان يحمل على علي رضي الله عنه. والناصب هم الذين نصبوا العداء لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهم في مقابل الروافض الذين غلوا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا في بقية الصحابة، وكلا الطائفتين على ضلال وزيغ، وأهل السنة وسط بين الطائفتين، فهم يحبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جميعا ويترضون عنهم ولا يغلون في أحد ولا يطعنون في أحد منهم. قال: وخالد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: شهرا عيد لا ينقصان، في حديث خالد: شهرا عيد رمضان وذو الحجة. في هذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. ومعنى لا ينقصان، قيل: لا ينقصان أي لا ينقص أجرهما وثوابهما، يعني أجر الطاعة فيهما وأجر الثواب فيهما لا ينقص ولو قل عدد الشهر، يعني ولو خرج الشهر 29 فإنه يكون العمل فيه تاما كاملا، ليس فيه شيء من النقص. وقيل: شهر عيد لا ينقصان، أي في سنة واحدة، لا ينقصان في سنة واحدة، إذا كان رمضان 29 فذو الحجة لا بد أن يكون 30، وهكذا العكس، فلا يحصل لهما النقص في سنة واحدة. وقيل: لا ينقصان أي لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان، لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان، لأن في ذي الحجة مناسك الحج، وفي رمضان أداء فريضة الصيام. وأرجح هذه الأقوال القول الأول كما رجحه الإمام النووي رحمه الله، أن المراد لا ينقصان، أي لا ينقص أجر الثواب وكذلك أيضا أجر الحسنات وفعل الطاعات فيهما، وإن نقص عددهما فإن الشهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون 30 ويكون 29، فلو خرج الشهر رمضان 29 فيكون تاما، يكون الشهر تاما، وصيام المسلم فيه، صيامه فيه وقيامه فيه يكون تاما، وحينئذ يتحقق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فسواء كان رمضان 30 يوما أو كان 29 فإنه لا ينقص أجر الثواب وأجر الطاعة فيهما. هذا أرجح الأقوال في تفسير هذا الحديث، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن إدريس وهو الأودي الزعافري أبو محمد ثقة فقيه عابد، قال عن حسين وهو ابن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل وهو أيضا ثقة، عن الشعبي، ما اسم الشعبي؟ ها؟ عامر ابن شراحيل الإمام المشهور، كان إمام أهل الكوفة في زمنه، إمام أهل الكوفة في زمنه. ما الذي قال ما كتبت سوداء على بيضاء؟ ها؟ الشعبي، ما كتبت سوداء على بيضاء، يعني ما كتب على الأوراق، لم يكتب الحديث وإنما كان يحفظه حفظا من غير كتابة من شدة حفظه رحمه الله، كان قاضيا في زمانه، وكانت له بعض الطرائف، من ذلك أنه كان يمشي مرة مع امرأته فمر عليه رجل قال: أيكم الشعبي؟ قال: هذه، وأشار إلى امرأته، وهذا السائل لا أشك أنه غبي، يعني لهذه الدرجة يسأل هذا السؤال. وسئل مرة: ما اسم زوجة إبليس؟ فقال: ذاك عرس لم نشهده، ما حضرنا هذا الزواج حتى نعرف اسمها. احتكم إليه الرجل مرة مع زوجته، فقضى الشعبي لامرأته عليه بما ظهر له يعني من العدل في ذلك، فغضب هذا الرجل فقال في الشعبي: فتن الشعبي لما رفع الطرف إليها، فتنته ببنان وبخطي مقلتيها، قال للزمجور قدمها، زمجور يعني الشرطي، قال للزمجور قدمها وأحضر شاهديها، فقضى على الخصم ولم يقض عليها. فغضب الشعبي رحمه الله فاستدعاه وقام بتعزيره لأنه طعن في عرضه رحمه الله. قال عن الشعبي عن عدي بن حاتم وهو الطائي أبو طريف ويقال أبو وهب، أسلم رضي الله عنه سنة 7 وكان على دين النصرانية، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أمور ديانته، وأنه كان يفعل شيء أو يفعلون شيئا يحرم عليهم في دينهم، فتعجب عدي رضي الله عنه من ذلك. ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما في نفسه وما الذي جاء به إليه، فزاده ذلك يقينا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله، فأسلم رضي الله تعالى عنه. وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني سيأتي زمان تخرج الضعينة أي المرأة في هودجها تسافر لا تخاف إلا الله. قال عدي: فقلت في نفسي فأين ذعار طي الذين قد سعروا البلاد، يعني أهل بلده الذين عرفوا بقطع الطريق. قال في نفسي: أين هؤلاء؟ كيف تسافر المرأة آمنة ولا تخشى على نفسها؟ وأخبره عليه الصلاة والسلام أنه ستفتح كنوز كسرى. فقال له عدي: كسرى بن هرمز؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسرى ابن هرمز. تعجب من ذلك، لأن كسرى كانت دولة عظيمة في ذلك الوقت، فتعجب من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فبعد ذلك حصل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ووجد هذا الأمر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الضعينة تسافر يعني إلى مكة من أقصى البلاد ولا تخاف على نفسها. ثم كان عدي ممن فتح كسرى في زمن عمر رضي الله عنه، حتى جاء إلى عمر رضي الله عنه بكنوز كسرى وبسواري كسرى، فألبسه النبي صلى الله عليه وسلم عدي في يده حتى يعني يعلم يقينا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: كنت في من فتح كنوز كسرى، ولئن عشتم لترون الثالثة، هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الرجل بالذهب فلا يجد من يقبله منه رضي الله تعالى عنه. قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال له عدي بن حاتم: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقالين، يعني حبلين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وسادتك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. قال: وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثنا أبو حازم وهو سلمة بن دينار قال: حدثنا سهل بن سعد وهو ابن مالك الخزرجي الأنصاري أبو العباس، صحابي جليل وآخر من مات من الصحابة في المدينة كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله، وقد قارب 100 سنة. قال: لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: كان الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيأكل حتى يستبينهما، حتى أنزل الله عز وجل من الفجر فبين ذلك. قال: وحدثنا محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا ابن أبي مريم وهو سعيد ابن الحكم، أبو محمد الجمحي مشهور بابن أبي مريم، قال: أخبرنا أبو غسان وهو محمد بن مطرف الليثي قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهما، فأنزل الله بعد ذلك من الفجر فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار. في هذه الأحاديث إخبار هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نزلت أول آيات دون قوله من الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فظنوا رضي الله عنهم أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود يعني أي خيطين يأخذهما الواحد ويجعلهما عنده أو تحت وسادته كما فعل عدي، ثم ينتظر أن يتبين له أحد الخيطين. ظنوا أن هذا المراد، وليس المراد أن هذا كان معنى الآية ثم نسخ بعد ذلك بقول الله جل وعلا من الفجر، وإنما حصل هذا منهم خطأ رضي الله تعالى عنهم. فلما نزل من الفجر علموا أن المراد بالخيطين بياض النهار وسواد الليل، بياض النهار وسواد الليل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي إن وسادتك لعريض، يعني إذا كانت وسادتك تسع بياض النهار وسواد الليل، إذن وسادك عريض. أي وساد هذا؟ يسع الليل والنهار. إن وسادتك إذن لعريض إذا كان هذا المراد. فتبين بعد ذلك أن المراد سواد الليل وبياض النهار. وهذه الآية وهذا الحديث دل على أنه يجوز للصائم أن يأكل ويشرب في ليالي رمضان، في ليالي الصيام، فله أن يأكل ويشرب، له أن يأكل ويشرب في جميع الليل حتى يتبين له الفجر، حتى يتبين له الفجر. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن أباح لهم الأكل والشرب في ليالي الصيام. وقد كان في أول الأمر من نام بعد صلاة العشاء أو من صلى العشاء أو نام حرم عليه الأكل والشرب إلى الليلة التي بعدها، إلى الليلة التي بعدها حرم عليه الأكل والشرب والجماع. ثم نسق الله عز وجل هذا الحكم وأباح للمسلمين أن يأكلوا ويشربوا في جميع ليالي الصيام حتى يتبين لهم الفجر. قال وكلوا واشربوا حتى يتبينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. المراد بالخيط الأبيض أي بياض النهار، يعني لون الفجر البياض. إذا تبين الخيط الأبيض أي بياض الفجر من الخيط الأسود أي سواد الليل، فحينئذ تكف عن الأكل والشرب، تكف عن الأكل والشرب وسائر المفطرات. والمراد به أي بالخيط الأبيض الفجر الصادق، الفجر الصادق الذي يكون ممتدا في الأفق، في جميع الأفق. إذا ظهر هذا البياض هنا يجب الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات. ثم هذا البياض ينتشر هو متصل بالأفق، ثم يزيد ويزيد ويزيد حتى يبزغ الفجر ويستمر في ذلك حتى تطلع الشمس. إذن الفجر الصادق يكون ممتدا في الأفق، ممتدا في الأفق من الشمال إلى الجنوب، ويكون متصلا بالأفق، ليس بينه وبين الأفق سواد وظلمة، بل تجد البياض مثلا في هذه الجهة متصل بالأفق ويستمر يزيد ويزيد ويزيد حتى تطلع الشمس، بخلاف الفجر الكاذب. الفجر الكاذب يكون ممتدا هكذا من الشرق إلى الغرب، كذنب السرحان كما جاء في الحديث، كذنب الذئب هكذا ممتدا ثم يكون بين هذا البياض الكاذب وبين الأفق ظلمة، ما يكون متصل بالأفق بل بينه وبينه ظلام، ثم كذلك هذا البياض ينتهي، ينتهي ويزول يذهب، بخلاف الفجر الصادق. إذن عندنا ثلاثة فروق بين الفجر الصادق وبين الفجر الكاذب. الفجر الصادق يكون ممتدا في الأفق، والفجر الكاذب معترض. الفرق الثاني أن الفجر الصادق ليس بينه وبين الأفق ظلمة، بخلاف الفجر الكاذب فإنه بينه وبين الأفق ظلمة. والفرق الثالث أن الفجر الكاذب ينتهي، ينتهي ويزول، وأما الفجر الصادق فينتشر وينتشر وينتشر حتى تطلع الشمس. فحينئذ يجوز للصائم أن يأكل ويشرب في ليالي الصيام حتى يتبين له الفجر. إذا تبين له الفجر إما برؤيته يراه بعينيه، وإما بإخبار الثقة كالمؤذن، المؤذن ثقة هو يخبر بدخول وقت الفجر، فيمسك حينئذ عن الطعام والشراب، يمسك عن الطعام والشراب. هذا قول جمهور أهل العلم. هناك قول شاذ لبعض بعض العلماء كالأعمش وغيره أنه يأكل ويشرب ما لم تطلع الشمس، لكن هذا القول ليس بصحيح، هو مخالف لهذه الأدلة وما عليه عامة أهل العلم من أن الصائم يمسك عن الطعام والشراب إذا ظهر الفجر، أي أول ظهور الفجر، حينئذ يجب الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات. وقوله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أيضا في هذه الآية دليل، إذا كان الأكل والشرب يباح في ليالي الصيام، إذن في نهار الصيام لا يجوز الأكل والشرب، في نهار الصيام لا يجوز الأكل والشرب، يعني الآية بمنطوقها تدل على جواز الأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان أو ليالي الصيام، وتدل بمفهومها على عدم جواز الأكل والشرب في نهار الصيام، لا يجوز الأكل والشرب وكذلك الجماع وسائر المفطرات في نهار الصيام. ففي النهار يجب على الصائم أن يجتنب الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات. نعم. وكذلك أيضا في هذه الأحاديث أن أفضل ما يفسر به القرآن القرآن، أفضل ما يفسر به القرآن القرآن. فقول الله عز وجل من الفجر، هذه الآية أو هذه الجملة حصل بها تفسير المراد بقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فلما قال من الفجر حصل بذلك البيان والتفسير أن المراد به بياض النهار وسواد الليل. فإذا وجد في القرآن ما يفسر بعضه بعضا فهذا أولى ما ينبغي أن يعتنى به وأن يفسر به القرآن، فإن لم يوجد فينظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم يوجد فينظر في أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، فإن لم يوجد في اللغة العربية ما يدل على بيان معنى الآية وتفسيرها. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.